بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد رسول الرحمة والإنسانية عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، ليلة الجمعة، ليلة قضاء الحوائج، ليلة باسم سيد الشهداء، ليلة أيضا ليلة استشهاد رسول الله. أسأل الله تعالى بحرمة سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الكائنات أجمعين، أسأله تعالى ألا يفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. اتفق جميع علمائنا على أنه سند زيارة الجامعة للإمام الهادي عليه السلام سند صحيح، ما حد من علمائنا يشك في سند زيارة الجامعة. صحيح، هذا ورد عن الإمام الهادي، ورد عن الإمام المعصوم ابن المعصوم أبو المعصوم الإمام علي الهادي، صدرت منه هذه الكلمات. يقول في زيارة الجامعة الإمام المعصوم الذي اصطفاه الله عز وجل لنفسه، يقول لقد يقول: خلقكم الله أنوارا فكنتم بعرشه محدقين، حتى من الله علينا فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذه البيوت هي بيوت محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. في دقيقة واحدة بس سابقا بينت هذا المعنى، وذكرت وأكرر مرة أخرى، لأن أنا شخصيا الآن عندي أكثر من 70 مورد كلها من مصادر العامة في هذا المعنى بالتحديد، بأن الله عز وجل خلق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قبل أن يخلق هذا العالم، وحقيقة أهل البيت كانت حقيقة نورانية. أصلا الله عز وجل ما خلق هذا العالم إلا من أجل رسول الله ومن أجل أهل بيته الطاهرين. ولهذا نقرأ في حديث الكساء: قال الله تعالى: يا ملائكتي وسكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا من أجل محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ قال: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد. فالله عز وجل أصلا ما خلق هذا الوجود وما في هذا الوجود إلا كرامة لحبيبه ونجيبه الذي اختاره واصطفاه على كل البشرية بل كل المخلوقات، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، خلق هذا الوجود من أجله، من أجل وجوده المبارك، وهذا كذا من أجل أهل بيته الطاهرين. وبينا سابقا بأن الله عز وجل لما خلق آدم، أنا أبي من البداية أمشي معكم حتى نصل، نعم طبعا اليوم ما يحن نكمل الموضوع عن رسول الله، غدا نكمل إن شاء الله باكر الظهر أيضا أكو مجلس، فهل مقدار اللي الوقت يسمح لنا اليوم، لكن من البداية نبتدئ مع رسول الله صلى الله عليه وآله. فبينا بأن الله لما خلق آدم عليه السلام حذف نور فاطمة وجعله نعم في قنديل تحت العرش، ثم نقله وجعله في ثمار الجنة، ولكن نور رسول الله وعلي والحسن والحسين الله نعم سكبهم في صلب آدم عليه السلام، وانتقلت هذه الأنوار الطاهرة والزكية من صلب طاهر إلى صلب طاهر. إخواني بين قوسين خلي أبين هذا المعنى، نستجير بالله عز وجل من هذا المرض الذي ابتلي به بعض الناس، مرض في النفوس ومرض في العقول. البعض من الناس نفسه مريضة، عقله مريض، ما يقدر يستوعب هذا المعنى بأن هذا الرجل العظيم رسول الله طاهر ابن طاهر ابن طاهر ابن طاهر، رسول الله صلى الله عليه وآله هو طاهر، وأجداده جميعا الله عز وجل طهرهم. أصلا نور رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان ينتقل من صلب إلا من ما كان ينتقل من صلب طاهر إلا إلى صلب طاهر آخر. ولهذا أنا أدعو بعض الأخوة الكرام أهل المطالعة الشباب، راجعوا كل الكتب التي تحدثت نعم عن هذه السلسلة النورانية، هذه السلسلة الطاهرة، أجداد رسول الله، بالخصوص عادة الكتب تتحدث لما تتحدث عن أجداد رسول الله تبتدئ من عدنان. انظروا إلى تاريخ عدنان الجد الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله، انظروا إلى نزار، انظروا إلى نعم عبد مناف، هاشم، عبد المطلب، كل واحد من هؤلاء كان نعم له تاريخ، وكل واحد من هؤلاء كان سيد قومه، وكل واحد من هؤلاء الناس في زمنه كانوا يلتجئون إليه. يعني عدنان كان رجل طاهر، الناس كانت تتقرب إلى الله عز وجل بعدنان، الناس كانت تتقرب إلى الله عز وجل بنزار، وهكذا بهاشم، وهكذا بعبد مناف، وهكذا بعبد المطلب. التاريخ ينقل لنا بأن في الساعات الحرجة في وقت بالخصوص لما نعم السماء كانت تمسك المطر، الناس في زمن عبد المطلب كانوا يأخذون عبد المطلب حتى يدعو لهم، ولما كان يدعو الله كان يستجيب. من عدنان وإلى عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وآله، التاريخ ينقل هذا محل إجماع الفريقين، نور كان في جبهة واحد من أجداد رسول الله صلى الله عليه، هذا النور نور النبوة، نور رسول الله صلى الله عليه وآله الذي انتقل من صلب إلى صلب. أي واحد من أجداد رسول الله كان ينتقل هذا النور إلى صلبه، النور كان يظهر على جبهته، تشوف وجهه منور نوراني. عدنان كان هكذا، نزار كان هكذا، عبد مناف كان هكذا، عبد المطلب، روحوا راجعوا التاريخ، والتاريخ يتحدث بشكل مفصل عن عبد المطلب. شوفوا عبد المطلب جد رسول الله شنو كان، مولاي الكريم جيش أبرهة لما شاف اندهش، عيف الناس الموحدين اللي كانوا على شريعة إبراهيم في زمن عبد المطلب، لا، حتى الأعداء، الأعداء لما كانوا يشوفون عبد المطلب كانوا يندهشون من جماله ومن ذاك النور الذي يسطع من جبينه، نور رسول الله اللي كان يعمل في صلبه. وينتقل هذا النور، نور الذي كان يسطع من جبهة عبد المطلب، ينتقل إلى عبد الله. تعرف عبد المطلب كان زعيم قومه، مفاتيح الكعبة كانت بيده، هو الذي حفر بئر زمزم، كانوا يلقبوه بعدة ألقاب. راجعوا كتب التاريخ، اقرأوا حياة عبد المطلب هذا الطاهر. عبد المطلب ما كان عنده أولاد، ما كان عنده أولاد، فمرة من المرات نذر: إلهي إذا أعطيتني 10 أولاد وهذول كبروا وصرت أستعين بهم وأستفيد منهم، نذر علي أنه أذبح واحد عند الكعبة. وفعلا الله عز وجل بعد ذلك، وكان رجل ما كان عنده أولاد، الله رزقه 10 أولاد، 10 أولاد الله رزق، نعم، عبد المطلب اللي منهم عبد الله. وكان عبد الله أعز أولاد عبد المطلب، مو بس عند عبد المطلب بل عند عامة الناس، لأن هو عبد الله. تعرف عبد الله له خصوصيات أخرى، والد رسول الله صلى الله عليه وآله. عبد الله غير عبد المطلب وغير الآخرين، هو خلاص، هو بعد هذا، نعم، نطفة رسول الله كانت في صلبه، نور رسول الله كان في صلبه، هذا بعد خلاص، هذا هو الأب المباشر لرسول الله. فلما ولد، ارجعوا للتاريخ، العامة والخاصة ذكروا، علموا جميع القسيسين الرهبانيين، نعم، علماء النصارى واليهود، كلهم علموا بأنه ولد عبد الله والد رسول الله. كيف علموا؟ لأن كان عندهم في كتب التاريخ عند اليهود وعند النصارى علماءهم، كان عندهم أنه من علامة ظهور، من علامة ولادة والد، نعم، نبي آخر الزمان، فوران الدم من دم يحيى عليه السلام، وكانوا يحتفظون بقميص يحيى. وفعلا مع ولادة عبد الله فار الدم من قميص يحيى، فعلم الجميع بأنه ولد عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه. وطبعا كان يحمل كرامات عجيبة هذا عبد الله، قلت لك أولا هذا النور انتقل إلى جبهته. التاريخ ينقل لنا بأنه إذا دخل في مكان، نعم، عتم، ظلمة، ظلمة، العين لا ترى عين، اسمعت تخلي أمامه ما تشوف، فإذا كان يدخل عبد الله في ذلك المكان كان ينور ذاك المكان، نور يسطع من جبهته. بعد لما كان يمشي، افرض يمشي ما حد يشوفه، الناس يجون يقولون: ها هنا كان عبد الله. شلون عرفت هنا كان عبد الله؟ ريحة المسك والعنبر كانت تخرج من بدن والد رسول الله صلى الله عليه وآله. بابا هذا والد رسول الله، هذا والد حبيب الله عز وجل. بعد كان يجلس بعض الأحيان، شوف الكرامات اللي كانت تظهر لهذا الرجل العظيم، وبعدين يجي قسم من الناس يجون ما يحترمون عقولهم، يقول لك: إيه عبد الله كان كافر، أو أبو طالب كان كافر، أو عبد المطلب كان كافر. الإنسان بعض الأحيان يكون يحترم عقله، والد رسول الله كافر؟ الله عز وجل يجعل نور رسوله وحبيبه وسيد الكائنات وأشرف، نعم، مخلوقين، سيد العالمين، يجعل، نعم، نوره في صلب إنسان كافر؟ كافر؟ كان يجلس تحت شجرة ميتة، نعم، تخضر هذه الشجرة الميتة ببركة عبد الله وببركة هذا النور اللي كان يحمله في صلبه. بعد ينقل هو عبد الله، ينقل لأبيه عبد المطلب، يقول له: أنا بعض الأحيان لما أجلس على الأرض، الأرض تكلمني، الأرض، الأرض، نعم، أسا واحد يقول الأرض ما تتكلم؟ نعم الأرض تتكلم، وأخرجت الأرض كذا أثقالها، ونعم إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث. الأرض تتحدث، القرآن يقول، هاي بعد مو رواية، الأرض تتحدث. فالأرض كانت تخاطب عبد الله، تقول له: السلام عليك يا حامل نور محمد صلى الله عليه وآله. فكان إلى كرامات وإلى أمور كثيرة، والناس كلهم كانوا يعرفون ذلك. فلهذا يوم الكبرى وأولاد عبد المطلب وعبد المطلب شاف أولاده كلهم كبروا، صار الدور حتى ينفذ النذر. هو نذر قال إذا الله أعطاني 10 أولاد أذبح 1 منهم. فأجوا يا الناس اجتمعوا، الكل محتارين اللي حيسوون القرعة، القرعة اسم منه تطلع؟ مولانا عملوا القرعة، القرعة طلعت باسم عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله. انجنت الناس، الكل يحب عبد الله، ماكو واحد ما يحب عبد الله. انجنت الناس، عبد المطلب هم كان شديد في 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 حبه وإطاعته لله عز وجل. رأسا اجى جاب عبد الله ودال المكان اللي عادة ينحرون، نعم الجذور. فجاب عبد الله، الناس جو يمنعه، قال له يا عبد المطلب لا تستعجل اصبر. قال ماذا اصنع؟ قال له لا، اكو وحدة راهبة، امرأة كبيرة راهبة مسيحية على دين عيسى عليه السلام، وهي انسانة عالمة ومتدينة، تعال خلي الروح عنده وخلي نستفسر من عندها، بلكي عندها حل لهذه المسألة. راحوا عند هذه الراهبة، الراهبة قالت انتو اذا واحد قتل احد الدية عندكم ايش كثر الدية؟ فقالوا دية نعم المقتول عندنا 10 من الإبل. فقالت هذه الراهبة خلوا 10 من الإبل وخلوا عبد الله وارموا القداح، فشوفوا شو طلع. اذا طلع هذا القداح باسم الإبل اذبحوا الإبل، اذا طلع باسم عبد الله ضيفوا 10 ثانية من الإبل، وهكذا زيدوا الى ان القداح تطلع باسم الإبل. وفعلا جابوا 10 من الإبل وجابوا عبد الله، رموا القرعة طلعت باسم عبد الله، جابوا 10 أخرى من الإبل، 20 صاروا 30 40 إلى أن جابوا 100 إبل فطلعت القرعة باسم 100 إبل. مع ذلك عبد المطلب عاد القرعة مرة ثانية وثالثة أيضا طلعت باسم الإبل، فقالوا خلاص إذن الله عز وجل أذن بأن نذبح 100 إبل مقابل عبد الله. وفعلا حتى لما إجا الإسلام، الإسلام أيضا أيد هذه المسألة، قال دية الرجل لما أحد يقتل أحد الدية تكون 100 إبل، وهذا هو شرعنا لا يزال يقول بذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول أنا ابن الذبيحين. الذبيحين منه المقصود منهم؟ واحد إسماعيل، هو من أولاد إسماعيل الرسول صلى الله عليه وآله، واحد إسماعيل اللي إبراهيم رادي ذبحه والله نعم يقول وفديناه بذبح عظيم، وواحد الآخر منه أبو عبد الله اللي نعم صارت القرعة باسم 100 إبل. فعبد الله كان إنسان عظيم حتى في مجتمعه. ولأن الكل احنا في التاريخ ما عندنا رجل مثل عبد الله أبدا، روح راجع التاريخ كله رجل مثل عبد الله. هكذا الكل حتى الملوك، حتى الملوك كانوا يدزون الهدايا الثمينة لعبد المطلب ويطلبون، هم الملوك يخطبون عبد الله لبناتهم، الملوك يخطبون عبد الله لبناتهم. العادة هالشكل أنه الرجل يخطب البنت، لكن الكل كان يخطب عبد الله لبنته، الأشراف السادة سادة قريش، لأن الكل علموا بأن هذا هو حامل نور نبي آخر الزمان، وهذا له شأن عظيم. هذا الرجل شأن عظيم، نعم اللي في صلبه له شأن عظيم. فالكل كان يحب أن يتقرب إلى عبد الله. وفد مسألة دقيقة وجميلة في كلمة واحدة أذكرها أختصرها، يقول لك يوم اللي وقع الاختيار على آمنة بنت وهب، هذه المرأة الطاهرة والدة رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم اللي وقع الاختيار على آمنة بنت وهب وتم العقد وتزوج عبد الله والد رسول الله آمنة بنت وهب، التاريخ ينقل يقول في ذلك اليوم ماتت أكثر من 100 امرأة حسرة، 200 امرأة ماتوا من الحسرة، لأن كل امرأة كانت تحب أنه عبد الله يكون من نصيبها، والكل كان يحب أن يقترب إلى عبد الله. ليش؟ لأن يحمل في صلبه نور رسول الله عز وجل، نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا تلاحظ 200 امرأة ماتوا حسرة، التاريخ يقول تزوج من آمنة بنت وهب وانعقدت نطفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وآمنة بنت وهب حامل تحمل في بطنها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. سافر عبد الله سافر وفعلا اتمرض وقريب المدينة اتمرض ومات هناك عبد الله. مات عبد الله ورسول الله بعد في بطن أمه، لا ولد وهو يتيم بأبيه وأمه. وطبعا موت عبد الله أثر على عبد المطلب كثيرا، دفنوه في المدينة، دفنوه في المدينة. الآن ما أدري بين قوسين أذكر سابقا ذكرت لبعض الأخوة اللي رايحين الآن إلى مدينة رسول الله حتى تعرفون أين موضع قبر عبد الله، حتى لما تروحون تقفون ونعم تزورون. شايفين لما تطلعون من البقيع اللي رايحين إلى مكة إلى حين المدينة، لما تطلع من البقيع وتخلي البقيع بظهرك وتدخل في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، رزقنا الله وإياكم زيارة قبره في الدنيا وشفاعته في الآخرة إن شاء الله. لما تدخل في الحرم الشريف أول ما توصل توصل عند هاي الباب اللي الناس يطلعون من عندها يسلمون على رسول الله يطلعون، فأنت شو تسوي حتى تدخل في الحرم؟ أنت تكمل سيدة تروح آخر شيء ثم تلف تدخل من الباب وتجي حتى تمشي في هذا الممر الطويل حتى تأتي وتصل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. أنت وفر في الساحة قبل ما تدخل، قبل ما تدخل حتى البعض نقلوا لي قبل 60 أو 70 سنة كان أكو قبة صغيرة هناك عند الباب، عند الباب. الآن نعم طبعا خربوا تلك القبة باعتبار هذا شرك وحرام تدري ما يجوز، فخربوا هذه القبة اللي هي كانت مزار لعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله، والآن أصبح محط نعم الناس يدوسون عليه ما يدرون هذا نعم قبر عبد الله الطاهر والد رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما تروحون إلى المدينة روحوا هناك واقرأوا الزيارة وسلموا على هذا الطاهر عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله. مات عبد الله وبعد أشهر ولد رسول الرحمة والإنسانية، ولد هذا الرجل العظيم الذي بولادته مع ولادته حصلت المعاجز والكرامات. مع ولادته نيران فارس أكثر من 1000 سنة ما انخمدت هذه النيران، 1000 سنة 1000 سنة هذه النار ما انخمدت. مع ولادة رسول الله انخمدت نيران فارس، مع ولادة رسول الله انهز ديوان كسرى و12 عمود، مع ولادة رسول الله سقط اهتز ديوان كسرى. وتعرف كسرى كان يحكم ذاك الوقت على نصف الكرة الأرضية، كسرى ديوان اهتز و12 عمود سقط على الأرض. إبليس عدنا في الروايات إبليس كان يصعد إلى السماء السابعة وينزل عادي. بعد ولادة عيسى عليه السلام منع من 3، فكان يصعد إلى السماء الرابعة هذا حده ويستمع إلى أهل السماء وينظر إلى الملائكة. مع ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاح جبرائيل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومن ذلك اليوم مع ولادة الرسول صلى الله عليه وآله منع إبليس أن يصعد إلى السماء، ومتى ما كان يتقرب. وإلى هذا اليوم الملائكة كانوا ولا يزال يرمون إبليس وأحفاد إبليس، بماذا يرموهم؟ بالنجوم، ممنوع عليه بعد يصعد. هذه كلها مع ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، ولد الرسول عاش تقريبا 8 سنوات مع أمه الطاهرة آملة بنت وهب، وكان تحت كفالة جده المعظم عبد المطلب عليه السلام. ولما نعم توفيت أمه آملة بنت وهب وكان عمره الشريف 8 سنوات، وهكذا توفي ذلك الجد الحنون الطيب. أنا من قوسين مرة أخرى الوقت ما يسمح لي، وإلا هذا بس أبي أتحدث عن هذا الجانب ما يعقل أتحدث عن رسول الله. أدعوكم مرة أخرى يا شباب راجعوا على الأقل الكتب المختصرة، اقرأوا تاريخ عبد المطلب، شوفوا هذا الرجل العظيم، هذا يستحق الإكرام. بس احنا أنا أتحدث واقع، أنا أقول أنا ربما جفيت حق هذا الإنسان الطاهر عبد الله، له تاريخ طويل، له تاريخ طويل واقعا، ويستحق أن نذكره على المنابر في هذه المجالس، نذكر فضائله كراماته. كان رجل عظيم وهو جد رسول الله، وكم كان يحب الرسول وكم كان يوصي برسول الله صلى الله عليه وآله. المهم وصى أبو طالب سلام الله عليه هذا الطاهر بن الطاهر وصى أنه نعم يدير باله على رسول الله، وفعلا بعد وفاة عبد المطلب الذي تكفل برسول الله صلى الله عليه وآله كان أبو طالب، وكانت عين أبو طالب على رسول الله موقف في موقف، لحظة لحظة، ما كان يترك رسول الله لحظة واحدة، حتى في أسفاره كان يأخذ الرسول معه. وأبو طالب، أنت تدري أبو طالب، أبو طالب هو حجة الله على البشرية قبل رسول الله، لو نعم لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، الحديث سامعي ولا مو سامعي؟ لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. قبل رسول الله من كان الحجة؟ عبد المطلب كان حجة، بعد عبد المطلب من الحجة؟ كان أبو طالب الحجة، ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح هو الحجة بأبي هو وأمي ونفسي ومالي ووجودي كله، رسول الرحمة والإنسانية. فأبو طالب أولا هو إنسان عالم، وأمير المؤمنين عليه السلام يبين هذا المعنى، والله أنا الحديث مضمون في بالي نصا مو في بالي، والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا عبد مناف صنما قط. فسئل إذن على أي ملة كانوا؟ فقال كانوا على شريعة إبراهيم، كانوا مسلمين لكن على شريعة إبراهيم. فعبد المطلب أبو طالب إنسان عالم، وإنسان تفكر إنسان هين ما يفهم شيء، لا، إنسان عالم وزعيم زعيم قريش وزعيم بني هاشم أيضا، وكان في أسفار لما يأخذ معه الرسول صلى الله عليه وآله، كم راهب وراهب شاف الرسول صلى الله عليه وآله، مرة غيمة تمشي على رأس رسول الله، مرة ينظر بين الله كيف يضلل رسوله، هل راهب الأول والثاني والثالث اللي كانوا يشوفون وعدهم في الكتب بالخصوص في الإنجيل الحقيقي، أنا عدنا 70 إنجيل، الإنجيل الحقيقي مواصفات رسول الله صلى الله عليه وآله كلها موجودة ومكتوبة، فكانوا يشوفون المواصفات تطابق تماما هذا، فكانوا يخبرون أبو طالب بأن هذه المواصفات هي مواصفات نبي آخر الزمان، وكانوا يوصلون أبو طالب أنه ينتبه على رسول الله بالخصوص، ما كانوا يحذرون أبو طالب أن يأخذ الرسول إلى نعم إلى الشام، لأن ما تقرأ التاريخ من ذلك الوقت بالخصوص في بلاد الشام الغالبية العظمى كانوا من اليهود في الشام يسكنون، وهلول اليهود بعد الوقت ما يسمح، ولا هو لما كان عمره بالعشرينات لما أخذ القوافل أخذ نعم لما أصبح نعم يعمل عند خديجة بن خويلد خط طال اليهود، لأن اليهود شافوه بالسوق عرفوه، المواصفات عندهم موجودة في التوراة، هذه هي مواصفات نبي آخر الزمان، فخططوا لقتله، ولكن بني هاشم نعم كان حمزة مع رسول الله لما سافر إلى الشام، كان الآخرين أبطال بني هاشم كلهم موجودين، فهم دافعوا عن رسول الله، وإلا كان يقتل الرسول، طبعا أول 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 الجميع هو أن الله كان حافظ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو طالب كان يعلم بأن هذا له شأن عظيم، وهذا هو نعم نبي آخر الزمان، ولهذا كانت نعم مواقف أبو طالب الدفاعية كانت مواقف مشرفة، يعني حتى أيام الرسول كان بعد فتى أيام الشباب، ويوم اللي صار عمره كل ما تنظر إلى حياة أبو طالب تشوف فنى عمره كله من أجل رسول الله صلى الله عليه، وفعلا اعتنى برسول الله صلى الله عليه وآله بحيث الرسول ما كان يشعر أبدا بفراق الأب، وإنما أبو طالب كان لرسول الله بمنزلة الأب، بل كان هو الأب لرسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن أصبح شاب وكان يلقب بالصادق الأمين حتى في أيام شبابه، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هنيئا للي عرفوا قدر رسول الله، وتبا لأولئك الذين نعم غضوا أبصارهم عن هذه الشخصية المقدسة، عن هذا النور العظيم رسول الله، هالجمال هالنور هالإيمان، حتى في ذلك الوقت أيام الشباب كان يروح ويتعبد في غار حراء، معبالة كان يروح إلى غار حراء بس في نعم وقت نزول الوحي، لا، قبل ما ينزل الوحي على رسول الله الرسول كان يروح إلى غار حراء، وكان يعبد الله عز وجل، وكان يهتم بجانب العبادة، حتى نعم قبل ما ينزل عليه الوحي كان عمره في الثلاثينات، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان عمره في 4 أو 5 سنين، كان نعم يصطحبه مع الرسول، كان يصطحب علي بن أبي طالب، لأن تدري علي بن أبي طالب عليه السلام تربى في أحضان رسول الله، فكان معه. والإمام علي يقول وكنت نعم هالشكل، وكنت أتبعه، وكنت أتبعه كذا، أثر الفصيل أثر أمه والشكل. فعلي عليه السلام هم كان يروح إلى دار حراء مع رسول الله قبل ما ينزل جبرائيل على رسول الله. الرسول كان رجل عابد، الرسول كان رجل زاهد، الرسول كان رجل تقي وورع يعرف الله عز وجل. متفكر الرسول لا سامح الله البعض ربما يفكر أنه الرسول هم كان كافر، مثل ما قالوا عمه كافر وأبوه كافر وما أدري منه. لا، الرسول كان مؤمن ابن مؤمن وطاهر ابن طاهر، وهكذا علي بن أبي طالب عليه السلام. فرسول الله عمره في العشرينات ويلقب بالصادق الأمين، أبدا في حياته ما كذب مرة واحدة، ما حد سمع منه أنه هذا كذب كذب، حتى يوم اللي الله بعثه، يوم اللي الله بعثه وكان في سن 40، إذا جمع الناس وخطب بخطبة ثم قال لهم أيها الناس لو قلت لكم بأن العدود خلف هذا الجبل تصدقوني ولا لا؟ الناس قالوا له يا محمد احنا ما تعلمنا عليك انت تكذب، انت الصادق الامين. فكانوا يشهدون له بانه صادق وامين. في كل حياته رسول الله صادق وامين. ويا شباب بين قوسين اقرأوا حياة رسول الله. البعض من الناس يقول انا فقير، رسول الله هم كان فقير. البعض من الناس يقول أنا نعم ربما ما عندي عشيرة، ما عندي أب، يتيم، رسول الله هم كان يتيم، رسول الله هم كان يعمل، رسول الله في بعض الأحيان أكل ما كان عنده يأكل، حتى يوم اللي بعث نبيا أكل ما عنده. مرة من المرات الزهراء سلام الله عليها كانت طابخة نعم عاجنة عجين ومسوية خبز شعير يابس، فجابت قرص شعير يابس أعطته لرسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول لما أخذ القرص الشعير قالها بني بهالمعنى اعلمي بأنه لم يدخل في جوف أباك منذ 3 أيام شيء. في أكثر الأوقات الرسول كان يشت نعم حجر المجاعة على بطنه. تعالوا خلنا ننظر إلى حياة رسول الله يا شباب، خلي كل واحد من عندنا يكون صادق وأمين، يكون صادق مع الله، يكون صادق مع نفسه، يكون صادق مع دينه، يكون صادق مع المبادئ والقيم، يكون صادق مع مجتمعه، ويكون أمين أيضا في نفس الوقت، ما يكون خائن. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، يعني أيها المؤمن كن أمين. المؤمن ما يخون الله ولا يخون الرسول ولا يخون المبادئ والقيم. ينبغي لكل واحد منا أن يكون هكذا، ننظر إلى رسول الله، نتعلم من رسول الله. المهم عمر رسول الله في العشرينات، ففكر أن يعمل، فإذا طرح على السيدة الطاهرة أم الزهراء فاطمة عليه السلام السيدة خديجة، لأن السيدة خديجة أيضا كانت امرأة مؤمنة، كانت مؤمنة، وهكذا أعمامها وعشيرتها كلهم كانوا مؤمنين ومسلمين على شريعة إبراهيم. فإذا عرض على السيدة خديجة بأن إذا توافقين أنا أعمل عندك، السيدة خديجة مستانسة، وين تشوف رجل أحسن من رسول الله ومعروف عنا الصادق الأمين؟ فوافقت أنه الرسول صلى الله عليه وآله هو يكون المشرف نعم والمسؤول عن التجارة الواسعة اللي كانت تمتلكها خديجة. التاريخ ينقل، إن شاء الله ما تعبتوا التاريخ، أتصور ربما شوي يكون ممل التاريخ، ولكن لا بأس حتى الإنسان يعرف شيء ولو نعم إجمالي عن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. فمولاي الكريم خديجة عليها السلام عندها 80,000 جمل، 80,000 جمل يحملون بضاعتها التجارية، والرسول أصبح المسؤول والمدير العام والمشرف على هذه التجارة الواسعة. فأول رحلة تجارية يخرج فيها الرسول صلى الله عليه وآله إلى الشام، ومعه حمزة، معه الآخرون من بني هاشم، وأكو عبد أسود اسمه ميسرة، هذا كان أفضل عبد وكان مقرب للسيدة خديجة سلام الله عليها، هذه الزوجة الطاهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله. السيدة خديجة بعثت ميسرة مع رسول الله، ليش؟ قالت له يا ميسرة أبيك تشوف كل حركاته وسكناته، شي يسوي، شي يصير معاه في الطريق، تنقل لي كل شيء. ميسرة هم لأول مرة في عمره يشوف من شاب عمره بالعشرينات، ربما 23-24 عمره ذاك الوقت، الرسول عمره بالعشرينات، الرسول صلى الله عليه وآله، وحصلت منه هذه الكرامات والمعاجز في طريقه إلى الشام. أنا أقول لك بس قضيتين بس. أبو جهل صادف أنه خرج مع رسول الله بليلة بس، هم عند قافلة تجارية ما أخذها إلى الشام، وعلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله أيضا بعد ليلة يخرج خلفي، وأبو جهل من أيام قبل ما كان يحب الرسول صلى الله عليه وآله، فشنو سوى؟ تعرف هذولا يعبون ماء، يعبون القرب بالماء، عندهم في الطريق بئر يعرفون الموقع، فيأخذون ماء بهالمقدار اللي يكفيهم إلى أن يصلون إلى البئر، فلو يصلون إلى البئر يعبون مرة ثانية إلى المنزل الآخر إلى أن يصلون إلى الشام. أبو جهل شنو سوى؟ أبو جهل لما وصل إلى المنزل الأول هو وجماعة عبوا ماء، أمر جماعة قال جيبوا حجر وجيبوا نعم هالرمل وعبوا هذا البئر. قال إذا وصلوا عند البئر وماء ما عندهم، بينما يوصلون للبئر الثاني يحيموتون من العطش، إذا أرادوا يرجعون إلى مكة أيضا يحيموتون من العطش، وبهذه الطريقة أنا أتخلص من رسول الله. وفعلا وصلوا الجماعة، قافلة رسول الله وصلت، اجى العباس عم رسول الله، حمزة، الآخرين، وصلوا عند الماء، شافوا عجيب البير معبى رمل وحجر، قالوا خلاص شو نسوي، حنموت بعد ما ماكو حل. يقول الراوي جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأدخل يده في ذاك الرمل اللي كان معبي البئر، أدخل يده في البئر وقال كلمات، وإذا بالماء نبع من ذلك البئر، خرج الماء ولا كأنه أكو حجر أو رمل، شربوا ماء وعبوا ماء والبئر ظل شغال. استمروا طبعا هذا الأمر يستحق الصلوات وبركة رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى على محمد. وصل الخبر إلى من؟ إلى أبو جهل. أبو جهل قال طيب المنزل الثاني أنا أعرف ما أسوي. في المنزل الثاني تكررت القضية مرة أخرى، أيضا عب البير، لما وصل الرسول ومن معه شافوا أيضا ماكو مي، وكان وقت الظهر وقد أشرفوا على الهلاك، مي ماكو، تعرف المي ضروري، صحراء بر. هذه المرة الرسول صلى الله عليه وآله ما أجى خلى إيده في البئر، لا، وصعد على سلة، وضع هكذا يديه وفتح إصبع أصابعه وشكل على الأرض، ونبت الماء من بين أصابعه. يقول الراوي خرج الماء وخرج إلى أن جاء العباس عم رسول الله، قال له يا ابن أخي أمسك حتى لا تغرق بضاعتنا، أمسك لأنها جاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا وغيره اللي حدثت لرسول الله، هذه كل هذه المواقف ميسرة نقلها للسيدة خديجة. السيدة خديجة لما سمعت عرفت بأن هذا الرجل إلى قد مكان، هذا الرجل معادي. أولا في مجتمع مثل المجتمع الجاهلي هذا الناس يلقبوه بالصادق الأمين، ثم هالطهارة وهالإيمان والتقوى. المهم أحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا لله في الله، ما عدا أي مصلحة مع الرسول، حبته لأنه صادق وأمين وطاهر ومؤمن. راحت الأيام، وإذا يوم من الأيام السيدة خديجة قاعدة، وتعرف الأشراف كانوا يأتون لزيارتها، بعد منه كان يأتي لزيارة السيدة خديجة؟ علماء اليهود، أحبار اليهود، رهبان المسيح كانوا يجون، فمرة من المرات أحد علماء اليهود كان قاعد عند السيدة في ديوانية السيدة خديجة، مر رسول الله، هذا تحير، وقف هذا العالم، قال ممكن نعم تبعثوا لي على هذا الشاب يجي؟ فبعثوا على رسول الله، اجى الرسول قال له ممكن تكشف عن كتفك؟ فكشف عن كتفه فرأى خاتم النبوة موجود. المهم احترم الرسول، الرسول راح التفت على السيدة خديجة قالها عدنا في كتبنا هذا يحمل مواصفات نعم نبي آخر الزمان، وبشرها قالها مواصفاتك أيضا تدل بأنه هذا يحيكون من نصيبك. هل كلمة ظلت في بال السيدة خديجة؟ ولهذا يوم اللي اكتمل رسول الله عمره، صار عمره 25 سنة، والسيدة خديجة عمرها 28 سنة، السيدة خديجة هي عرضت على رسول الله، قلت له ليش ما تتزوجني؟ قلت له سيدة خديجة الآن تعرف أنا منو هذا، ليش ما تتزوجني؟ ومهرك علي أنا أدفع المهر، روح كلم عمامك، كلم عمك أبو طالب خليه يجي يخطبني. راح الرسول طرح المسألة، أبو طالب قال أخاف هذول ما يعطون، هذول ناس كذا أغنياء. فالرسول قال خروح نخطب خلينا نجرب. فإجى أبو طالب، إجى العباس عم رسول الله، إجوا بني هاشم وجهاءهم، فإجوا وقعدوا وصارت جلسة. فخطب بخطبة أبو طالب، عد منه عد ورق ابن نوفل عم السيدة خديجة، خطب بخطبة أبو طالب قال الحمد لله أو الحمد لرب هذا البيت، هذا اللي يقولون أبو طالب كافر، اسمع خطبة أبو طالب، الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع إسماعيل، أو جعلنا من زرع إبراهيم ومن ذرية إسماعيل، وأسكننا حرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه. ثم التفت إلى ورقة وإلى عشيرة السيدة خديجة، قال ثم إن ابن أخي هذا، يعني الرسول، ثم إن ابن أخي هذا ممن لا يوزن نعم برجل من قريش إلا رجح به، ولا يقاس به رجل إلا عظم عنه، ولا عدل له في الخلق. وثم قال وإن كان قليلا في المال، وإن كان مقلا في المال، فإن المال رفد جار وظل زائل، وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة، وقد جئناك لنخطبها منك برضاها وأمرها، والمهر علي من مالي الذي كذا، نعم من مالي الذي الشكل ترونه عاجله وآجله. أبو طالب قال أنا أدفع المهر، السيدة خديجة قالت لا يا أبا طالب المهر علي، فقال اشهدوا بأنها وافقت وقالت المهر علي. لما خرجوا الخبر انتشر، السيدة خديجة وافقت أن تتزوج وقالت المهر هم علي. فأكو بعض الناس يجوي يعيرون أبو طالب، عندهم عيب شلون المرة تدفع المهر، فأجوي يعيرون أبو طالب أنه يا أبا طالب شلون المرة تدفع مهر ابن أخوك، معقولة؟ فغضب أبو طالب، الآن نص الكلام مو في مالي مضمونه، غضب أبو طالب وقال إذا كان الرجل مثل ابن أخي، النسوان هم يدفعون مهر مو الرجال يدفع مهر، أي رجال لما يبي يخطب مرته هو يدفع مهر، لكن لما الرجل يكون مثل ابن أخي النساء هن يتشرفن بابن أخي، هم يدفعون المهر، لأن هذا ابن أخوي، هذا محمد، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلا نعم بعثت 4000 درهم السيدة خديجة بيد ورقة نعم ابن نوفل عمها، وأمرته أن يذهب ويودع هذا المال حبا وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يعلن بأن خديجة وما تملك خديجة هو كله هبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، تكريما وإعظاما ومحبة ومودة منها لرسول الله صلى الله عليه وآله. فعلا تزوجت السيدة خديجة هذه البطلة من رسول الله، وبقيت مع رسول الله هذه الزوجة الصالحة الطاهرة، وهذا الزوج الطاهر التقي الورع، إلى أن صار عمر رسول الله 40 سنة ونزل عليه الوحي. فكانت أول امرأة دخلت في الإسلام وآمنت برسول الله هي السيدة خديجة، وأول رجل آمن برسول الله علي بن أبي طالب. الدليل الدليل القرآن، وأنذر عشيرتك الأقرب. عشيرة رسول الله منه؟ وعلي بن أبي طالب واحد من عشيرة رسول الله. فرسول الله قبل ما يعلن الإسلام جمع أول الناس عشيرته وأهل بيته، قبل ما أي واحد يعرف بمسألة الإسلام أهل بيته عرفوا، عشيرته عرفوا. فالرسول دعاهم إلى الإسلام، وكان علي بن أبي طالب عليه السلام أول من أجاب. وبعد ذلك نعم أبو طالب، وعندي روايات من مصادر العامة والخاصة، الكل ذكروا بأن أبو طالب بعد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام آمن، وله خطب خطب أبو طالب خطب في ذاك المجلس اللي الرسول صلى الله عليه وآله دعا أهل بيته وعشيرة خديجة ورجل اسمه علي عليه السلام. وهل 13 سنة طبعا كانت مرة بالنسبة لرسول الله ولمن آمن برسول الله، لأن قريش نعم فتحت جبهات معادية لرسول الله. الرسول إجا رفع الشعار، شنو كان شعار رسول الله؟ شعار رسول الله قال: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أيها الناس لا فرق بين عربي وعجمي ولا أسود وأبيض إلا بالتقوى، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، أيها الناس. وراح يدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم المبادئ والقيم. ونعم حارب الطبقية في المجتمع، فسادت قريش هذا الكلام كله ما كان يصرف لهم، ولهذا وقفوا بقوة ضد رسول الله، وهكذا ضد من آمن برسول الله. إذا أشوف حتى نعم الذين وقفوا مع رسول الله تأذوا، أصحاب هذا بلال مثلا الحبشي رضوان الله عليه، بلال الحبشي تتحمل بلال الحبشي، بلال الحبشي مولانا وضعوا على صدره، طبعا على رمضاء هذا التراب الحار، الشمس الحارة، الصيف اللي يقتل يقتل الصيف من شدة الحرارة، وضعوا على صدره صخرة كبيرة يضربونه ويقولون له: اكفر برب محمد، وهو كلمتين: احد 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 احد، يعني خلاص ولا الشرك ومات الشرك، احد احد. أبو ذر الغفاري يجي رضوان الله عليه لما الرسول عرض عليه الإسلام، قال له: يا أبا ذر اكتم، لكن ما استطاع أن يكتم، اجي يطوف حول البيت العتيق ورفع صوته: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اجتمعوا عليه من كل جانب، ونعم كادوا أن يقتلوه لولا أن العباس بن عبد المطلب تدخل وخلص أبو ذر الغفاري. هكذا العمار بن ياسر أمام عينه بقروا بطن أمه وقتلوا ذاك الشيخ الكبير نعم ياسر، والآلام اللي شافه، لذا الرسول بشره، نعم بشر عمار أو بشر آل ياسر: صبرا يا آل ياسر موعدكم الجنة، بشرهم بالجنة رسول الله، يعني صبروا وتحملوا الأذام. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله تلاحظ في كل هذه الأوضاع 13 سنة يتحمل المرارة من هؤلاء. والأعجب من كل هذا واقعا، أنا سابقا تحدثت مرة عن المجتمع الجاهلي، يعني بعد أصلا الوقت ما يسمحني، لكن أشكل بشكل سريع، شوف هذولا إيش كثر كانوا جهلة، إيش كثر هذولا كانوا أهل دنيا. الزهراء نعم عليها السلام تحدثت عن هذا الجانب لما خطبت في خطبتها إلى أن وصلت إلى هنا: أيها الناس اعلموا كذا أني فاطمة وأبي محمد أقول حقا عودا وبدعا، ولا أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا استمرت إلى أن وصلت إلى هنا. قالت: وكنتم تشربون الطرق، يعني الماء الذي يجتمع في الوادي تبول فيه الإبل وتشرب منه الكلاب، وتقتاتون القد أو الورق. ثم قالت: وكنتم أذلة خاسئين. هذه كانت حقيقة الناس، لأن أسياد قريش وضعوا نعم رقاب المستضعفين والمظلومين تحت أقدامهم، ما كان لهم كلمة. الجهل، الدعم، اللا إنسانية، اللا أخلاق، هذه هي اللي كانت تسيطر على المجتمع الجاهلي. ولهذا لما اجى الرسول صلى الله عليه واله اجى مولانا بكل قوه نزل في الساحه، تعرف رجل هذا مؤيد من السماء، رسول الله مو ليس، رسول الله هو سفير الله في الارض، حجه الله على البشريه، رسول الله جاي حتى يمثل السماء في الارض. مع كل هذا شوف المجتمع الجاهلي اللي كان مجتمع مريض، رسول الله صدرت منه 4440 معجزة ومع ذلك ما أثر في الناس. 4440. راجع ابن شهر آشوب يذكر في كتابه، الشيخ القمي يذكر، كل من نعم تناول موضوع رسول الله لما يصل إلى باب معاجزه وكراماته يذكر هذه المسألة. 4440 معجزة في شتى المجالات، مو في مجال، في الأجرام السماوية مع الحيوانات مع النباتات مع أمور كثيرة حصلت، اللي منها شيخ عباس القمي في الجزء الأول منتهى الآمال يذكر القضايا اللي هي مع الإجماع الخاصة والعامة. أولا يوم اللي اجتمعوا المشركين وقالوا لرسول الله إذا أنت نبي شق لنا القمر، كان ليلة 15 الآن أي شهر مو في بالي، القمر هم كامل، قالوا إذا أنت نبي وربك قادر على كل شيء خلي يشق هذا القمر. الرسول صلى الله عليه وآله بإذن الله عز وجل أمر القمر فانشق القمر، مو اقتربت الساعة وانشق القمر. القرآن يقول مع كل، اللهم صل على محمد وعلى صل على محمد، انشق القمر أمام الناس لكن ما هز البعض أبدا. أمير المؤمنين عليه السلام في رواية هو ينقلها الإمام، كان حتى التراجع نهج البلاغة تلاحظ الخطبة موجودة، جالس على المنبر وخطب خطبة أمام 20,000 مسلم في الكوفة، ذكر هذه المسألة الإمام علي عليه السلام، يقول أنا كنت مع رسول الله يوم اللي اجتمعوا مشركي قريش، قالوا له إذا أنت نبي أكو شجرة، شجرة كبيرة وفيها جذور، جذور عميقة في الأرض، قالوا له إذا أنت نبي أؤمر هذه الشجرة أن تأتي إلينا بجذورها. الرسول قال لهم أنا أدري ما يأثر فيكم، أنا أستطيع بإذن الله أجيب هذه الشجرة، قالوا له لا نؤمن بك أنت جيب الشجرة. الرسول أمر الشجرة قال لها بإذن الله تعالي أنت وجذورك، جاءت مع جذورها، قالوا له رد الشجرة، رد الشجرة مرة أخرى، قالوا له نعم أؤمر، نصف الشجرة تأتي والنصف الآخر يبقى، جاء النصف الأول والنصف الثاني بقى. مع ذلك قالوا له، قالوا له هم ساحر وهم كذاب، عوض ما نعم يرجعون إلى صوابهم، قالوا له هم ساحر وهم كذاب. الله أكبر. يوم من الأيام، هذا الشيخ القمي ينقل يقول هذه الرواية أيضا محل إجماع الخاصة والعامة، يقول يوم من الأيام رسول الله قاعد يمشي وإذا يسمع صوت يا رسول الله يا رسول الله، التفت شاف ظبية، ظبية هذه ظبية مربوطة بخيمة رجل يهودي، بطنب خيمة رجل يهودي، بس طبعا بين قوسين واحد يسأل يقول معقول الظبية الحيوان يتكلم والرسول يفهم عليه؟ مو نحن، الكل يعتقد بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الأنبياء سيد الخلائق. سليمان كان نبي لكن هو دون رسول الله، رسول الله أفضل من سليمان. سليمان كان الله معلم منطق الطير، يفهم نعم لغة البهائم والحيوانات، مو قاعد يمشي وسمع النملة تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، سمع ولا ما سمع؟ مو لما اجى الهدهد، الهدهد كان يتكلم مع سليمان النبي. اذا احنا عرفنا بانه الانبياء الله اعطاهم هذه القدره ان يفهموا نعم منطق البهائم، فليش نستكثر هذا على رسول الله وهو افضل من سليمان؟ فهذه الظبيه تحدثت مع رسول الله، يا رسول الله نعم تركت خلف هذا الجبل او لي خلف هذا الجبل نعم خشتان، فأريد تضمن لي، تكون ضامن عند هذا اليهودي أنت تضمني أن أنا أروح أرضع نعم هل خشمتين وأرجع. الرسول صلى الله عليه وآله إجا ضمن. اليهودي ضحك قال له يعني أنت الحين تدعي بأنك تعرف كلام هذه الظبية؟ الرسول قال له أنا ضع من التشكل. قال له راحت هذه الظبية ماكو بعد دقائق جاءت ومعها الخشمتان الولديها. اليهودي لما نظر بكى، بكى اليهودي ودخل، كان سبب دخوله بالإسلام هذا الموقف اللي شعر في عينه. العامة والخاصة ذكروا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يخطب في المجلس، في المسجد قبل ما يسووا له منبر، كان أكو جذع نخلة يسند ظهره عليها ويخطب. يوم اللي أول يوم اللي سووا المنبر جابوا المنبر في مسجد رسول الله. الرسول بخلاف العادة هاي المرة صعد على المنبر، كل مرة كان يسند ظهره على جذع النخلة. يقول الراوي جلس على المنبر تو قاعد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، سنة وشيعة نقلوا، الكل حتى أصحاب رسول الله الكل سمعوا، سمعوا حنين هذا الجذع حن حن وأن أن. فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله واحتضنه فسكت وقال إذا لم أحتضنه كان يبقى هذا، نعم يبقى يحن إلى يوم القيامة. ويوم اللي بني أمية اجمعوا على المدينة قطعوا هذا الجذع، ولا كان باقي هذا الجذع كان موجود لكن بني أمية قطعوا. شاهد الكلام، فمعاجز كثيرة حصلت وصدرت من رسول الله، مع ذلك تلاحظ البعض من الناس بقى على عناد وما دخل في الإسلام، لكن الكثير تأثروا ولله الحمد. الأمور تغيرت لأن الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من على الناس بمجيء رسول الله، ورسول الله كان نور في وسط تلك الظلمة. والآية الكريمة اللي ابتدأنا بها الله يبين هذا المعنى، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وبعد شنو؟ وسراجا منيرا. رسول الله نور بأبي هو وأمي، وبواسطة رسول الله نعم ارتفع الجهل وجاء مكانه العلم. الرسول اجى نعم غير تلك الحياة المظلمة إلى حياة مشرقة وجديدة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خلى الناس اللي كانوا يعيشون حياة البهائم، حياتهم كانت أشبه بحياة البهائم، اجى الرسول صلى الله عليه وآله غير الموازين، خلى الناس يعيشون حياة كريمة وطيبة تحت ظل القوانين الإسلامية التي بشر بها. وإن شاء الله الحديث نعم نكمل باكر الظهر، لكن هالمقدار حتى نعم أنهي المجلس أقول ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل العظيم اللي تحمل ما تحمل من الأذى، الرجل اللي صبر، الرجل اللي كان صاحب إرادة فولاذية، الرجل اللي نعم خلى الناس تعيش حياة كريمة وطيبة بسبب جهوده وبسبب صبره وبسبب تحمله ومعاناته اللي يتحملها، هذا الرجل العظيم ماكو، انقلبت الأمور بعد استشهاده، كل شيء تغير. نعم تلاحظ أهل البيت وضعهم تغير، إن شاء الله باكر الظهر أذكر كم مرة رسول الله كان يوصي بالقرآن وأهل البيت ويأمر المسلمين أن يعتصموا بالقرآن وأهل البيت، لكن جمدوا نشاطات أهل البيت، حاربوا أهل البيت، حتى نعم تلاحظ التاريخ ينقل لنا 25 سنة علي بن أبي طالب، إن شاء الله باكر أذكر رسول الله وضع فمه على فم علي. الإمام علي سألوه بعدين قالوا ماذا صنع رسول الله، ماذا قال؟ قال علمني حبيبي رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب، يعني علم 1,000,000 باب من العلم. ولهذا أقرأ التاريخ، أنا أتحدى عملية تحدي، أتحدى قل لي مرة واحد علي بن أبي طالب سأل أحد أبدا، الكل كان يلتجئ إليه، ولا مرة من المرات الإمام علي كان يسأل أحد، وإنما كان يسأل ويؤتى، الكل يأتي إلى الإمام علي عليه السلام. إذا ما كم أحد ما قال لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، ولولا علي لهلك فلان وفلان، وهذا مشهور بكتب التاريخ الكل ذكروا ذلك، وهذا ليس نقيصة الآخرين، وإنما علي بن أبي طالب لا يقاس به أحد بعد رسول الله. علي بن أبي طالب راجع كل المصادر سنة وشيعة نغرقه، قال رسول الله أقضاكم علي، أفضلكم علي، أعلمكم علي، أسأل الله بين بأن ماكو أفضل وأقدس من علي بن أبي طالب بعد. لكن هذا علي بن أبي طالب 25 سنة جليس الدار. هذا علي بن أبي طالب رأى ما رأى من الآلام والمآسي، قام بحركة تصحيحية لواقع الأمة، لأن الأمة انحرفت عن ذاك الخط الذي رسمه لها رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا صنعوا بالإمام؟ واجهوا 5 سنوات حروب وقتل ودمار إلى أن قتل علي عليه السلام في جامع الكوفة. الإمام الحسن جاء نفس الشيء، قام بحركة تصحيحية لواقع الأمة نفس الشيء، كان مصير أنه يقتل بالسم، ويضربون سبط رسول الله أمام قبر رسول الله ب70 سهم بني مروان، إلى أن إلى سنة 61. اليوم بعد أختم المجلس بسيد الشهداء وباشر إن شاء الله تعالى نذكر هذه المصيبة التي كادت أن تنطبق السماوات على الأرض من أجلها، وهي مصيبة رسول الله حبيب القلوب هذا العزيز رسول الله صلى الله عليه وآله. إن شاء الله باشر الظهر نذكر التفاصيل كلها إن شاء الله، ومعه هو ختام المجلس باشر الظهر نختم المجلس أيضا. فغدا إن شاء الله يكون موعدنا معكم مع رسول الله، لكن الآن هل مقدار حتى نختم المجلس إلى سنة 61 للهجرة. الإمام الحسين عليه السلام هو الوارث الوحيد لثورة جده الأعظم، تلك الثورة التي فجرها رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل إنقاذ المستضعفين والمظلومين. الحسين كان وارث تلك الثورة، فلما نظر إلى دين جده ما بقي منه إلا الاسم، الناس بس يحمل اسم، مثل ما اليوم الكثير من الناس بس يحمل اسم، بالهوية هو مسلم، لكن تعال انظر إلى عمله، اليهودي ما يسوي اللي يسوي، اليهودي ما يسوي اللي يسوي، بس بالهوية اسمه مسلم، مسلمين الشكل والباطن يهود، مثل ما ذاك الشاعر يقول، أنت مسلم إذن وين تقواك وين إيمانك؟ أنت مسلم ما تخاف من الله؟ أنت مسلم ما عندك تقوى؟ شلون مسلم أنت؟ أنت مسلم التزام بالدين بالمبادئ بالقيم ما عندك؟ إذن هذا إسلامك حتى الفلس عليه نص بيزة هم ما يسوى. مسلم ما عنده التزام بالدين شنو قيمته؟ مسلم ما يحترم نعم مبادئه وقيمه، ما يحترم قرآنه، ما يحترم رسوله، هذا حتى نص بيزة ما يسوى، هذا مو مسلم، هذا يكذب على نفسه. مثل هذا الإنسان هم يدعي أنه يفكر أنه يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وآله يشفع له في يوم القيامة، يشفع له على شنو؟ يشفع له على شنو؟ يشفع ما يخالف، أنت إنسان مسلم متدين عندك شوية ذنوب، ما يخالف الرسول يشفع له حق الشفاعة، من ذا الذي يشفع إلا بإذنه، القرآن يقول. لكن واحد كل عمره مخربط، كل عمره ما عنده شغل مع الدين، كل عمره ما عنده شغل مع المبادئ والقيم، كان مسلم هذا. فمثل هالنمط اللي اليوم موجود كانوا في سنة 61 للهجرة. ولهذا الحسين عليه السلام وارث جده، وارث تلك الثورة، لما نظر بأن ما بقي من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا درسه، ونظر إلى بني أمية سفكوا الدماء ونهبوا الأموال واعتدوا على أعراض المؤمنين وكل ذلك تم باسم الإسلام، لما نظر إلى كل ذلك خرج بأبي هو وأمي ووقف أمام ذاك السيل من الأعداء في عاشوراء، وخطب بالخطبة المشهورة، قال إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين الذلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله وحجور طابت كذا، نعم إلى آخر الحديث إلى آخر ما قال. ثم ذكر هذه الأبيات، قال فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا، ودولة آخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. وكانت نفس أبيه أمير المؤمنين بين جنبيه يرفض الذل والخنوع، ولهذا صمد ووقف ذلك الموقف المشرف وخطب وبين موقفه لما قال نعم ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه. لما قال المجتمع الإسلامي وصل إلى هذه المرحلة، قال ليرغب المؤمن في لقاء الله، فإني يعني الحسين فإني لا أرى الموت إلا تعاده والحياة مع الظالمين إلا شقاء وبرما، وراح إلى كربلاء وهو يقول إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني، وأخذته السيوف من أجل دين الله. أيها الإخوان، يا رسول الله ليتك حاضر وتنظر إلى الحسين. يا رسول الله، هذا الحسين اللي لطالما مو مسلم ابن عوسجة أو غير رجل آخر اسمه جابر، هذا إجا نعم مولانا شاد وصل على ظهره ورابط حاجبينه، رجل كبير وماسك بيمينه سيف وبشماله خشبة عصاية، إجا وقف أمام الحسين. لما نظر إليه الحسين بكى، قال له: عم يا جابر أو يا مسلم، أنت رجل كبير سقط عنك التكليف. بكى هذا الشيخ الكبير، قال له: يا أبا عبد الله، والله أنا أذكر ذاك اليوم اللي كنت في مسجد جدك رسول الله، ورسول الله جدك جالس على المنبر وأنت بعدك صغير، دخلت في المسجد تركض والمسجد مفروش بالرمل الخشن، سقطت على الأرض على الأرض، نزل رسول الله من المنبر وأخذك إلى أحضانه وجلس على المنبر وأنت على فخذه وهو يقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. ثم قال: أيها الناس، والله لما سقط ولدي الحسين على الأرض أحسست كأن قلبي سقط. هل كثر وصى بالحسين؟ هل كثر وصى بالحسن؟ هل كثر وصى بأهل البيت عليهم السلام الرسول صلى الله عليه وآله؟ ويا رسول الله ليتك حاضر وتنظر، عندك استعداد هذه الليلة ليلة استشهاد رسول الله أخذ قلبك عند حفيد رسول الله؟ والله رسول الله قلبه الآن وياك في كربلاء، ها؟ تأخذ قلبك نعم مع رسول الله عند حفيد رسول الله، سبط رسول الله اللي كان العزيز المدلل عند رسول الله، اللي وصاني عندهم حوائج وعدهم مرضى، بعد هذه الليلة نعم باسم رسول الله وباسم الحسين، هذه الليلة بعد نعم ليلة قضاء الحوائج إن شاء الله، كل من أوصاني بالدعاء اللي الآن يجون في بالي، اللي وصوني الحاضرين في هذا المجلس أخواتي المستمعات، إن شاء الله هذه الليلة ليلة قضاء الحوائج. نعم، وقف أمامهم: أيها الناس، أنشدكم الله، هل تعلمون أن جدي رسول الله؟ قالوا: اللهم نعم، نعلم أن جدك رسول الله. هل تعلمون أن جدتي خديجة أول امرأة دخلت في الإسلام؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن أمي فاطمة سيدة نساء العالمين؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن هذه العمامة التي أنا لابسها عمامة جدي رسول الله؟ قالوا: نعم نعلم. قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن هذا السيف الذي أنا متقلده هو سيف جدي رسول الله؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن جعفر الطيار يطير في الجنة بجناحين عمي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن أبي علي بن أبي طالب؟ قالوا: نعم. قال: إذن فبما تستحلون دمي؟ بأي ذنب تستحلون دمي وأنتم تعلمون جدي رسول الله وأبي علي وأمي فاطمة وعمي حمزة وجدتي وأمي فاطمة وجدتي خديجة سلام الله عليهم أجمعين؟ قالوا: يا حسين، نحن غير تاركيك ولا نسمح لك أن تشرب قطرة من هذا الماء حتى تشرب من الحميم. هكذا تعاملوا مع الحسين يا رسول الله. يا رسول الله، لا يا 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 وعاينته يا، لا لا مو مقبول هذا، هذا مو مال واحد جاي يعزي. يا رسول الله، لا يا يا وعاينته، وهم يا يوم بين قايا يا سنين وسبا يا جزرة
جزر جزر الأضايا يا حين أسله ثم ساق أهله يا سوق الإمام قتلوه يا بعد علم منهم يا أنه خامس أصحاب الكساء ميت يا ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي المرتضى وأبوها وعلي يا المرتضى يا
مو مقبول ترى هذا للمرة الأخيرة أقول هذا مو صوت جماعة جايني عزيز رسول الله
يا الهادي لوين أنا يكتشو ألو ما يشجازتك يوم يطفو ألو ما يشجازتك يوم يطفو سيدي يا رسول الله من بنايا تكسل بايا وحتى لطفو
عافية عافية
سيدي من بناتك سلبايا يا وحتى لطفو عقب ذياب حسين وشايف لرجال
بتلك الحالة يا رسول الله ولدك الحسين يا رسول الله هذا اللي كنت توصل أمة به يا رسول الله على الأرض على رمضي كربلاء في آخر لحظات قال رفع صوته وحق جدي رسول الله أنا عطشايا ذكرهم يا رسول الله ذكرهم قالهم ترى انا عطشان وحك جدي يعني انت جدي قال لا حسين لا نسقيك قطرة واحدة من هذا الماء ثم ذبحوا عطشانا يا رسول الله وشاطرت الأرض السماء بشجرها فواحدة تبكي وأخرى تعدد يا حسين وقد نصب الوحي العذاب بيته عليك حدادا والمعزى محمد والمعزى يا محمد ثم جاءت زينب يا رسول الله الحبيب العزيز المدلل جاءت زينب يقول الراوي مرة تقعد ومرة تقوم لأن ما هي حنتمشي زينب سلام الله عليها الله أكبر جاءت نظرت وإلى سيوف رماح أحجار على جسد الحسين جزاحت عن الأحجار وخرت السهام وخرت الرماح والله يعز على رسول الله أن ينظر إلى هذا الموقف جلست عند جسد الحسين أو أهوت بنفسها عليه والله ويطفق وقلبها عليه
صاير هذا حسين اخويا شلون صاير هذا حسين اخويا شلون صاير ايه جلست انت الحسين انت ابن والدي انت عزيز الزهراء الله اكبر متحمل الزينب مو قادره تستوعب هذا هو الحسين ولهذا توجهت الى المدينه توجهت اليك يا رسول الله سمعت امه توجهت الى المدينه صاحت جده يا رسول الله هذا حسينك ما قالت هذا حسين قالت هذا حسينك يعني هذا العزيز المدلل عندك هذا حسينك بالعرايا مذبوح من القفا ايوه حسينا ايوه امامه مسلوب العمامه والرضا وبناتك سبايا والى الله المشتكى وراحت تنادي ايوه محمدا ايوه جدا يا جدي يا جدي قوم شوف حسين مذبوح اي على الشاة وعلى التربة يا 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 الماء يا يا جدي يا جدي من العطش ما بقت به يا جد من الطعام يا جد من العطش قلبه يا 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 تفاوت يا كربلاء لازلت كربا وبلاء ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما سرعوا من دم سال ومن دمع جرى يا الله
سالة المجلس سيدنا قبول الدعاء سيدنا
لقضاء الحوائج شفاء المرضى قبل أن نخرج من هذا المأتم ليلة قضاء الحوائج اللي عنده حاجة خلي يطلبها الآن وقت نعم قضاء الحوائج نرفع الأيادي بتذلل إلى الله عز وجل ونطلب من الله بحرمة رسوله حبيبه نجيبه الذي اصطفاه وجعله سيد العالمين أن ينظر نظرة خاصة لهذا المجلس في هذه الليلة لتعجيل فرج إمامنا المهدي لقضاء الحوائج شفاء المرضى وقضاء حوائجكم فردا فردا إن شاء الله. نقرأ الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه عشرة مرات جميعا يا الله 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 حبيبي يا الله يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين إلهي بحبيبك ونجيبك محمد عجل فرج إمام زماننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا الله إخواني الحاضرين أخواتي المستمعات من أوصانا بالدعاء فردا فردا برسول الله جميعا اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم أمواتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، وبالخصوص إلى أرواح أمواتكم وأرواح أموات مؤسسي هذا المأتم. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.